يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنرحب بكم جميعا ونرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الأزهر سناقر حفظه الله تعالى في دورتنا السنوية، دورة الإمام أحمد بن حنبل السابعة، وذلك ليلقي الشيخ لأبنائه الطلبة في دولة جامبيا كلمة بعنوان خطر المميع والمخذل على السلفية. فليتفضل الشيخ مأجورا، جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء ضمن هذه الدورة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها إخواننا في بلاد غامبيا وفي سائر بلاد المسلمين. وهذا الذي يجمعنا ضمن مثلها من دورات هو هذا المنهج القويم الذي جمع الله تبارك وتعالى قلوبنا عليه، وإن تناءت بنا الديار وبعدت عنا البلاد فهذا من فضل الله علينا، فنحمده تبارك وتعالى ونشكره. ونسبة هذه الدورة إلى هذا الإمام الجبل، الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو من هو في ثباته على الحق، وفي نصرته للسنة، وفي كونه إماما من أئمتها الكبار، ورمزا من رموزها، وجبلا من جبالها الشامخة. إذا ذكر الإمام أحمد ذكر إمام أهل السنة قاطبة في الأزمان كلها والأماكن جميعها، فرحمة الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا ينبغي علينا جميعا أن نكون في مستوى هذه النسبة التي تربطنا بهؤلاء الأئمة. وعلى رأس هؤلاء خير هذه الأمة بعد نبيها، وهم أصحابه الخيرة البررة، ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى سبيلهم إلى يوم الدين. هذه النسبة التي لا يكفينا مجرد الافتخار بها، يعني الافتخار بنسبتنا إليها، بل يجب علينا أن نحققها متثبتين بأصولها، محافظين عليها، داعين إليها، ومجتمعين على هذا كله، لا نتفرق فيما بيننا، ولا نسمح بأن تدب الفرقة بيننا. هذه الفرقة التي من أعظم أسبابها بعدنا عن الفهم الصحيح لهذا المنهج القويم، وبعدنا عن أصوله التي تدل عليه، إما عن بعضها وإما عن غالبها، وإما حتى عن أصل من أصولها. ينبغي أن يكون علمنا بها راسخا، وفهمنا لها واضحا، وسعينا واجتهادنا ودعوتنا إلى هذه الأصول هو ديدن حياتنا، وهو جل نشاطنا، حتى نصدق هذا الانتساب ونكون حقا وحقيقة من المتمسكين الذابين عن هذا المنهج القويم. والذب عنه فريضة فرضها الله تبارك وتعالى علينا جميعا، وخاصة نحن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى وطلبة هذا العلم الذين تعبدوا الله تبارك وتعالى بتعلمه وتعليمه ونشره والذود عنه. هذا العلم بهذه الأصول أولا، ثم الدعوة إليها والعمل بها والمحافظة عليها، من أي تحريف أو تأويل أو غيرها من الأمور التي تصرفها عن حقائقها وعن معانيها الواضحة الجلية التي تركنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. كتاب الله جل وعلا، هذا الكتاب المعصوم، وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الوحي المبين لما في هذا الكتاب والموضح والمجلي لمعانيه. هذه السنة التي هي وحي تام مع القرآن لا تفارقه ولا تتخلى عنه. بالفهم الذي كان عليه سلف هذه الأمة الكرام يوضح هذا ويبين نصاعة هذا المنهج قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. الجماعة هي جماعة المؤمنين الصادقين. والجماعة حين ذاك، حين نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث العظيم، هي جماعة الصحابة الذين قال الله جل وعلا في حقهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين حين ذاك هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفسر هذا المعنى كذلك ما جاء في رواية أخرى، والتي وإن كان في سندها مقال إلا أن الأمة تلقتها بالقبول. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه في ديني وفي منهجي، وما عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. وفي هذا دلالة مبينة لعلامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، أن الاختلاف واقع في الأمة، وأن المناهج المخالفة حادثة في الأمة. لا ينجو من هذه المناهج إلا منهجا واحدا، وهو المنهج القويم الذي كان عليه أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومن اتبعهم على ذلك بإحسان، سار على هذا النهج والتزم هذه الأصول وحافظ عليها، حافظ على نقاء هذا المنهج وصفائه ونصاعته، متمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. انظر إلى هذا الوصف النبوي الكريم، وصفه لهذا المنهج الذي ارتضاه لنا ربنا ووضحه وجلاه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، والتزمه غضا طريا هؤلاء الرهط الكرام من أصحابه البررة ومن جاء بعدهم، ومن جاء بعدهم غير مبدلين ولا مغيرين ولا محرفين، فرحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. ووفقنا لما وفقهم إليه من الخير ومن الاستقامة والسلامة في الدين والثبات عليه. أحبتي في الله وإخواني، لزوم هذا المنهج هو الواجب الذي تعبدنا به ربنا تبارك وتعالى. هذا الالتزام ينبغي أن يكون أولا صادقا، وينبغي أن يكون بعدل وإنصاف، لا إلى جفاء أو إلى غلو. هذه المفاسد التي ابتلي بها غيرنا من الأديان السابقة والمناهج المنحرفة. ما ضل سبيل من ضل إلا بواحدة من هاتين الآفتين، إما إلى غلو، إلى طرف الغلو بمجاوزة الحد، مجاوزة الحد سواء كان هذا فهما أو تطبيقا عملا، أو الطرف الآخر ألا وهو الجفاء بترك ما أوجبه الله جل وعلا علينا وألزمنا به من الأصول والمسائل والأحكام المتعلقة بتحقيق صدق هذه المتابعة. ولهذا كان المنهج السلفي يعني بانتسابنا إلى هذا الطريق القويم، وسلوكنا سبيل أولئك المؤمنين من أصحاب نبينا ومن تبعهم بإحسان، المستقيم على المنهج السلفي هو المخالف لما عليه الخوارج، هؤلاء الذين عرفوا بغلوهم في بعض الأصول والمسائل، ألا تكون على ما عليه الروافض في غلوهم وانحرافهم في عقيدتهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون مجانبا للتحريف والتأويل بالباطل فيما يتعلق بصفات رب العالمين، ألا تكون على عقيدة من العقائد الكلامية التي ابتليت بها الأمة عياذا بالله جل وعلا. فهذه حقيقة لا يماري فيها إلا مبطل، أن الأمة قد اختلفت، وأن أصحابها قد تفرقوا إلى فرق عديدة ومناهج كثيرة خرجت عن جادة الصواب. ولهذا كان لزاما على أتباع الحق من علماء هذه الأمة أولا ومن طلبتها جميعا أن يصدقوا صحة انتسابهم وتمسكهم وثباتهم على هذا المنهج بالبراءة من المناهج المخالفة، وهذه البراءة لا تتحقق إلا بمعرفة المخالفة والمخالفين، بل بفضحهم وبيان عورهم وتحذير الأمة من شرهم. ومن أول هؤلاء الذين أرادوا بإذهاب ذاك الصفاء والنقاء والبياض الذي تركنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام حين قال: تركتكم على مثل البيضاء. فلا بد من الإبقاء على هذا البياض وعلى هذا الجلاء بالمحافظة على هذه الأصول كلها. المحافظة عليها علما وفهما ونشرا ودعوة وتطبيقا وما إلى ذلك. ادعاؤك السلفية قد يصدقه أو يكذبه ما أنت عليه. تدعي السلفية وأنت في مسألة الإيمان على ما عليه الخوارج، تكفر بالذنب، تكفر بالمعصية، تكفر بكما ادعى أحدهم بالإصرار على المعصية، من أين لك هذا؟ هل هذه عقيدة كان عليها إمام من أئمة السلف وأخذتها عن عالم من علماء هذه الأمة الجهابذ العلماء الربانيون الراسخون في العلم؟ هل أخذت عنها هذا عن أحدهم؟ كلا كلا، هؤلاء لا يعتقدون إلا اعتقاد أصحاب رسول الله، وهم كما وصفهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني من جاء بعد الصحابة وكان في الإيمان كما كان عليه الصحابة اعتقادا وعلما ودعوة فقد اهتدى، هداه الله جل وعلا إلى السبيل القويم، وبالتالي عصمه من السبل المفارقة والمفرقة لهذه الأمة عياذا بالله تبارك وتعالى. وفي غيرها من المسائل، في مسألة الإمامة والحاكمية، أن تكون على ما عليه غير أهل الحق من أهل السنة والجماعة في مسألة من مسائلهم، أو بل حتى في جزئية من جزئيات هذه المسائل التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم. أهل السنة تميزوا حتى في بعض الجزئيات الفقهية، تجد أنهم يدرجون كما ذكر هذا الطحاوي في عقيدته: ونرى المسح على الخفين. الجاهل يقول ويتساءل: ما علاقة المسح على الخفين بمسائل أصول المعتقد؟ هذه لا يفقهها الجاهل، ولكن العالم يعلم أن هذه من المسائل التي تميز بها أهل الحق تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم ممن لا يرى المسح على الخفين. والقضية ليست في المسح على الخفين بذاتها، بل هي علاقتنا بنصوص وحينا. المسح على الخفين دلت عليه السنة المطهرة، فالمثبت لهذا مصدق لما جاء في السنة، والنافي له والمكذب به والمخالف له هذا معارض لهذه السنة وراد لنص من نصوصها. كذا في مسألة تعامل الحكام والأمراء، النبي صلى الله عليه الله جل وعلا أمرنا بطاعتهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن طاعتهم لا تكون إلا بالمعروف، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة، نصا صحيحا صريحا. وأمرنا كذلك بالنصح لهم، وحثنا على طريقة معينة في مناصحتهم، فقال فداه أبي وأمي من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده، وليكن هذا بينه وبينه. هذا المنهج القويم، وهذه السنة، وهذا الخطاب من المعصوم بمثل هذا الوضوح والجلاء. قال لا يبده علانية، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار العلني، هل نهانا عنه بصورة من صوره أو طريقة من طرقه؟ هذا النص جاء عاما، فلا يجوز تخصيصه إلا إذا جاءت سنة مساوية له تخصص هذا العموم، لأن الناطق بهذه السنة لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الناطق بهذه السنة أمرنا بتصديقه واتباع كلامه وعدم الزيغ عنه قدر أنملة. قال رب العزة والجلال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أعظم من مخالفة السنة وتركها والإعراض عنها؟ نسأل الله العفو والعافية. وكان شعار الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم أأترك سنة حبيبي لأثر عن بعضهم لأجل هذا أو لأجل هؤلاء الحمقى أو ما إلى ذلك؟ ما كان هذا فيهم أبدا، ولا عرف عنهم جميعا رضي الله تعالى عنهم يقدمون سنته وكلامه على كلام الخلق جميعا كائنا من كانوا. وابتلينا بأناس بعدهم يقولون قال الشيخ أو يقولون ولكن الشيخ، في الزمن الأول قال أحدهم حتى وإن كان في إسناد هذا الأثر مقال إلا أنه مما يذكره ويردده علماؤنا وأئمتنا في مثل هذه المناسبات، وهو قول حبر هذه الأمة وترجمانها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، حيث كان يقول: أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر، قال عمر، يوشك أن تقع عليكم حجارة أو تنزل عليكم حجارة من السماء، يحل بكم العذاب والعقاب الرباني لأجل مخالفتكم لقول نبيكم لقول سادات هذه الأمة، لقول سادات هذه الأمة الذين قال فيهما نبينا عليه الصلاة والسلام: عليكم بالذين من بعد أبي بكر وعمر. سبحان ربي العظيم، هذا المنهج الذي كان عليه الصحابة، ولا يلتفتون لمن خالف قوله أو أمره أو هديه وسنته، ولا اعتبار لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في مثل هذا خالف من خالف وادعى افتراء وكذبا أن هذا هو منهج السلف، وأن هذا قول أئمتنا وعلمائنا، ونسب هذا لبعض الأئمة كذبا، كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله جل وعلا وسدده لما قيل له: فلان يقول هذا قول العثيمين والألباني، قال: يكذب، هذا كذاب. نعم هذا كذاب، لأنه افترى على علماء هذه الأمة وقولهم ما لم يقولوه، ولا مرة كان يستشهد بقول عالم من العلماء. ولما انحرف في فتواه الانحراف الواضح الجلي، وعارضه من عارضه من إخوانه من طلبة العلم ومن العلماء بعدهم، وبينوا بطلان ما ذهب إليه وكذبوه، جاء يستشهد بقول مثل العثيمين والألباني، نسأل الله تبارك وتعالى العفو العفو العافية. أي دل هذا على شيء؟ إنما يدل على الخذلان وعدم التوفيق في مثل هذه القضايا والمسائل. ولو أنه سلم بالحق ورجع إليه وترك غيه وكبره وتطاوله لا سلم من هذه الفتن وهذه الشرور، لأن الفتنة سببها المخالفة، والمخالفة واضحة جلية، والفتنة ابتلاء وعقوبة من الله تبارك وتعالى عليه وعلى أمثاله. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. نأتي إلى بيان موضوع هذه الكلمة والمتعلق بالتحذير من منهجين يؤثران على المنهج السلفي. المنهج الأول منهج أهل التمييع، منهج التمييع، وإن كان هذا من الاصطلاحات الحادثة التي استعملها بعض علمائنا وأئمتنا للتحذير من هذه المخالفة، وهي في حقيقة أمرها مخالفة منهجية تخل بالمعنى الصحيح للمنهج الحق، للمنهج السلفي. والمقصود من التمييع التقليل من شأن أصول هذا المنهج أو هذا المنهج، بماذا؟ بجعله مميعا. هذه الكلمة أصلها في اللغة يعني أن يخرج الشيء الجامد إلى المائع، يصبح سائلا يسيل، وإذا سال ذهب. فالتمييع في اللغة مأخوذ من هذا المعنى، ماع بمعنى سال. فكذلك في هذه القضية وفي هذا المعنى الاصطلاحي الذي اصطلح عليه بعد ظهور هذا الشر وفشو هذه الظاهرة في السلفيين. وعلماؤنا لما مثلوا بهذا المنهج ذكروا بعضا من رجاله ممن ركبه وكان سببا في تحريف المنهج القوي، ذكر عرعوض وذكر المأربي ألا وهو الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى وسلمه من الشرور كلها. وهؤلاء أرادوا من خلال قواعد أحدثوها وأصولا ابتدعوها أن يدخلوا في هذا المنهج ما ليس فيه، وأن يحرفوا تلك الأصول الصلبة القوية التي فيها المحافظة على الدين كما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من أساليب أو قواعد تمييعهم. قول قائلهم أو قول قائلهم نصحح ولا نجرح، نصحح ولا نجرح، هكذا على إطلاقها. بعض الناس هذه اقتبس هذه القاعدة من كلام بعض السلفيين ومن نصائح بعض المشفقين لما نصحوا إخوانهم بالتراحم وبالنصيحة لبعضهم البعض قبل أن نحكم عليهم، هذا أمر مطلوب. وزعموا أن هذه من الدعوة إلى قاعدة نصحح ولا نجرح. نحن نصحح كما قال الشيخ زيد رحمة الله تبارك وتعالى عليه، نصحح ما ينبغي تصحيحه ونجرح من ينبغي تجريحه. لا نأخذ بهذه القاعدة على إطلاقها، نصحح ما ينبغي تصحيحه، وهذا من واجباتنا أننا نصحح أخطاء
أخطاء الموافقين أو أخطاء المخالفين. بعض إخواننا يقعون في بعض الأخطاء من غير تقصد لها، فالواجب علينا النصح لهم وتصحيح أخطائهم بما نعتقد أنه حق وصواب، وفي هذا خير عظيم. ونجرح من يجب تجريحه، المخالف الذي أمعن في المخالفة والداعي لتلك المخالفة والموالي والمعادي على تلك المخالفة، هذا نجرحه ولا كرامة ولا نتوقف فيه كما هو صنيع بعض المتفيقهين المتعالمين الذين أحدثوا لنا بدعة الواقفة. نحن لا نحكم، نتوقف. كيف لا تحكم؟ أبله أخرس أنت حتى لا تحكم، أنت عندك أصول تسير عليها وعندك منهج تتحاكم إليه، منهج واضح المعالم جلي، تتوقف في حين أن الناس يحتاجون لبيانك ويحتاجون لصدعك بالحق إذا كنت صاحب حق. أما إذا كنت خوارا مستكينا لأهل الباطل، حين ذاك لا تدعي سلفية، لا تدعي سلفية ولا تدعي نصرة لها ولأهلها. هذا يصب في المعنى الثاني، للانحراف الثاني ألا وهو التخريج. لأن من واجبك حين انتسبت لهذه الدعوة وتمسكت بهذه الأصول، أصول الدعوة السلفية، أن تكون مناصرا لأهلها، واقفا معهم على هذا الحق الذي هم عليه. بعض الناس مبطل في مثل هذه المواقف. لما بدأت الأمور هذه قال أنا مع الحق الذي عليه فلان، وهو يعلم أنه على الباطل. قال هذا خوفا أو محاباة أو خذلانا، وهذا هو الأقرب. قالها خذلانا، أنت تشوف النصوص بين يديك واضحة جلية، ومخالفة الرجل لهذه النصوص وإمعانه في المخالفة وعقده الولاء والبراء على هذه المخالفة، أنت تقول أنا مع الحق الذي عليه، بمعنى من خالفه في هذه المسائل والقضايا أنت لست معه. ثم بعد ذلك في المجالس الخاصة تدعي أنك رجعت لما عليه إخواننا، وعلمت أن الرجل مبطل، اصدع بهذا الذي علمته وتبرأ من باطله إن كنت سلفيا حقا على الجادة ولست مخذلا. أما السكوت في مقام الصدع والبيان هذا خذلان لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب. ثم بعد ذلك يغضب إذا بلغه أن أخاه فلان يحذر من مجالسته. والله نحذر من مجالسة أمثال هؤلاء ولا ترى، ونبقى نحذر حتى يتبرأوا من الباطل الذي قالوه ونشروه بين إخوانهم. هذه حقيقة، وهذا منهج ندين الله تبارك وتعالى به، وما عندناش محاباة لأحد. ناس كانوا أقرب الناس إلينا، ولكن لما خالفونا في أصول منهجنا نصحناهم وبينا لهم وقلنا لهم إما أن تتركوا وتعودوا وتتوبوا، وإما هذا فراق بيننا وبينكم. أبوا الرجوع فتركناهم، تركناهم لله تحقيقا لقول رسول الله: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. احنا جمعتنا هذه الأصول، فمن خالفها تفرقنا، سنتركه ولا نترك الأصول موافقة له أبدا، والله كائنا من كان، ولو كان أقرب قريب. كانوا يدعون محبتنا، وكانوا يدعون صدق أخوتهم لنا، وكانوا يدعون رجولة يتشبثون بها ويكذبون على إخوانهم من خلالها. ولما ظهرت الحقيقة وجاء الامتحان عرفوا على حقيقتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا ويعصمنا مما ابتلاهم به. فهذا معنى التمييع في المنهج. وهؤلاء بعض أصحابه، حتى نميز بين الحق والباطل، بين أهل الحق وأهل الباطل، وهذا عملا بقول ربنا تبارك وتعالى القائل: ولتستبين سبيل المجرمين. سبيل المجرمين لا بد كذلك من بيانه تحذيرا للأمة من شره. وله صور كثيرة من صور التمييع، يعني تصب كلها في هذا المعنى: الاستهانة بالحقائق والأصول والتقليل من شرها. من أصول أهل السنة والجماعة، وهذه من مظاهر التمييع الواضح الجلي، من أصول أهل السنة والجماعة، وذكره إمام أهل السنة الإمام أحمد ضمن الأصول الأولى، وهو ترك مجالسة أهل البدع والأهواء والسماع لهم والنظر إلى كتبهم مجرد النظر، حتى لا تبتلى بشبهة من شبهاتهم. هذه المفارقة والمباعدة لهؤلاء على هذه الصفة السلفية ما استطاعها هؤلاء ولا قوي عليها، لا يستطيع أن يستغني عن بعض المفتونين في دينه، وبعض المخذولين في منهجه. يجي عادي يجالس الإخوان ويسامره، عادي يسافر مع الحلبي المميع للدعوة السلفية في هذا العصر الذي كان يلبس على بعض الأئمة غفر الله له لينمع بعض المنحرفين عن سواء السبيل، يلمع صورة سيد قطب لدى الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، رادا على من حذر منه ومن ضلالاته، قاصدا بذلك الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى، حتى انتزع كلمة من الشيخ الألباني أن الشيخ ربيع متشدد وحاشاه من التشدد، والشيخ الألباني إمامنا ولكن الحق أحب إلينا منه، وما قبلنا كلامه هذا في الشيخ ربيع، والشيخ ربيع شيخنا والحق أحب إلينا منه، ما قبلنا كلامه في الشيخ محمد حفظه الله تبارك وتعالى، وقلناها ونقولها بملء أفواهنا، والله لا نعلم عنه إلا خيرا، ونعتقد أنه أفضل من أولئك الذين كان الشيخ ربيع يدافع عنهم، يدافع عنهم لأمر عنده لا نوافقه عليه، كانوا يلبسون، كانوا كذا كانوا كذا، هذا لا ندخل فيه، ولكن نعتقد أنه الشيخ ربيع يقول فواز المدخلي أعلم من محمد بن هادي المدخلي هزله، كيف لنا أن نصدق مثل هذا الكلام ونقدم مثل هذا التقرير؟ نقول غفر الله لك يا شيخان، والله لا هو أعلم ولا هو أفضل ولا هو مقدم على شيخنا الشيخ محمد حفظه الله تبارك وتعالى، وثبتنا وإياه على الحق المبين حتى نلقاه. هذه عينة لصورة من صور التمييع في هذه الآونة الأخيرة لهذا المنهج القويم، هذا المنهج الذي يجب علينا جميعا أن نحافظ على نقائه وصفائه ونصاعته. هذه المحافظة لا تكون إلا بالعلم الصحيح، ما هيش بتتبع القيل والقال واتهام الناس في نواياهم وتتبع عوراتهم وقذفهم وما إلى ذلك. إنسان جاءته فكرة الصلح بين بعض إخوانه وظن أن هذا خيرا، وكم من مريد للخير لا يدركه، أخطأ في تقديره ورجع عن فعله، هو قال أخطأت في هذا وظننته خيرا، إلا أنه فاتني أن أراجع فيه من هو أحق بالمراجعة فيه، اعتراف منه، لا لنجي وأبقى أصر على أنه مميع حتى وإن تاب مات. واشهد الغلو هذا، واشهد الغلو هذا، هذه والله حدادية نتنة لا علاقة لها لا بسلفية ولا بشيخ من مشايخنا، ناهيك أن يكون إماما من أئمتنا. ونصحنا هؤلاء اتقوا الله في أنفسكم يا إخواننا، وعودوا إلى رشدكم، واجتمعوا بينكم، وحرصنا على جمعهم وجمع كلمتهم وسماع هذا من ذاك، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، عوض أن يرجعوا زادوا وتمادوا ووسعوا دائرة الاتهام حتى أصبحنا وأدخلنا في هذه الدائرة، لأن دعوتنا إلى التراحم نسبوها إلى التمييع، تراحم بين أهل الحق بين السلفيين، وقلنا لهم وكررنا لهم أن هذه هي دعوة أئمتنا، ما سمعنا عن هذا إلا عن الإمام ابن باز والإمام الألباني والإمام العثيمين، حتى أن الشيخ العثيمين خصنا بهذه النصيحة في يوم من الأيام، خصنا بكلمة خصنا فيها بهذه النصيحة أن نتآلف ونتراحم فيما بيننا، ولكن على الحق، ما هوش تآلف الصور الشكلي، هذا لا نقبله ولا نرضى به أبدا، ولكنه التآلف الشرعي، أن تكون قلوبنا على قلب رجل واحد فيما نعتقده من هذه الأصول، وهذا هو المطلوب وهو الواجب وهو الواجب. أصبحت هذه تهمة، وهذا الذي عليه شيخنا الشيخ ربيع في نصائحه وتوجيهاته، وكذا سائر العلماء الربانيين والشيوخ الناصحين. هذا منهج ينبغي أن نحذره، ويجب أن نحذر منه بفضح أهله، لأن صاحب السنة لا يكون كذلك إلا إذا كان صادعا بها فاضحا لضدها، صادعا بالحق وبيان أصوله فاضحا للباطل، يفضحه ويحذر الناس من شره، يقابل التمييع التخذير الذي جاء في عنوان هذه الكلمة. والتخذير في اللغة معناه ترك المناصرة والإعانة، إذا تركت نصرة إخوانك وإعانتهم فيما يحتاجونه وأنت قادر عليه فهذا خذلان منك، والخذلان ورد في النصوص، ورد في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العظيم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية: وهم على ذلك، يعني ثابتون على هذا الأصل العظيم تمسكا به وبيانا لأصوله ودعوة إليه وفضحا لضده من أهله وأصوله. لا بد أن نفضحها، لا بد أن نبين شرها وعورها. الخذلان آفة خطيرة وزلة وخيمة، نسأل الله العفو والعافية. الواجب على كل مسلم أن ينصر أخاه المسلم عملا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. النصرة الشرعية، وأول النصرة نصرتهم في اعتقادهم وفي منهجهم، تقوية لشوكتهم وتكثيرا لسوادهم. احنا أصبح الناس الآن يكثرون سواد أهل البدع والأهوى. قال: هذا خطيب مفوه بليغ اللسان، لأجل بلاغة لسانه وحسن ألفاظ خطبه يكثرون سواده. وتكثير السواد في مثل هذا المقام تلبيس وتعمية للناس، الناس يظنوا أن هذا على الحق المبين، سأل الله العفو والعافية، وهو على خلاف ذلك. لا ينبغي لنا بحال من الأحوال أن يكون هذا صنيعنا، وأن نتخذ هذا منهاجا لنا تقوي شوكة أهل الحق وتكثر من سوادهم لا من سواد غيرهم، وهذا نصرة للحق. مثال على ذلك: تبتلى الأمة مثلا بقالة السوء وبدعاة الباطل في وقت من الأوقات ومرحلة من المراحل، والناس في صراع وحرب بين أولئك المبطلين، يبينون بطلان ما هم عليه تحذيرا للأمة من شرهم، لأن شرهم عظيم. يأتي من يأتي مدعيا السلفية والانتساب إلى أهلها فيقول: هذه مسألة أنا لا شأن لي بها. يعني هذا الناس مثل ما قال بعضهم فيما حدث عندنا، قال: هذه خلافات شخصية بينهم. يا سبحان الله العظيم، كان يعلم أن بيننا وبين المخالف لنا تجارة وأموال اختلفنا في تقسيمها فتنازعنا على ذلك، على فتات الدنيا، هذا ظنا منه، وهذا ظن السوء لا شك ولا ريب، واتهام بالباطل. سيقف بين يدي ربه يوم القيامة ويسأل عن هذا. هذه حرب قائمة بين حق وباطل، بين حق في الدفاع عن أصل من أصوله وبيانه للناس واضحا جليا، والمخالف فيه الطاعن لأصحابه المنابذ لهم المحذر لهم. زعما شهادة للتاريخ، شهادة للتاريخ يتبرأ فيها ممن خالفه في مسائل شرعية وقضايا فقهية، رأى المخالف الحق في غير ما ذهب إليه هو فأحدثها فتنة عظيمة عريضة، فرقت جماعة السلفيين إلى فرقتين متعصبة جهل
مقدسة يوالون ويعادون على فلان، وأهل حق مظلومين متهمين. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ورغم ذلك دعاه هؤلاء إلى الجلوس والتحاكم إلى من يرتضي من كبار أهل العلم جمعا للكلمة ورأبا للصدع، ولكنه أبى. والسبب لا يخفى على كل محق، فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. يأتي من يأتي من إخواننا ممن كنا نظنهم سندا لنا، قال احنا ما عندنا دخل في هذه المسألة، ما عندنا دخل. يا إخواننا اتقوا الله في أنفسكم، وهذا ليس لأجلنا، هذا لأجل منهجنا ودعوتنا. تتأخرون عن مثل هذه المناصرة للحق وأهله. خلاص، بل إن بعضهم أحدث منهجا ثالثا، قال لا لهؤلاء ولا لهؤلاء. احنا ما ندخل، خاطئين احنا، كلهم لهم أخطاء، كما قال ذاك الصوفي المشابه للصوفي، كلكم لكم أخطاء. ألا كنت في يوم رجلا وأهديتني أخطائي؟ قلت له أتحدث عن نفسي، بلغني أني لا أرضى بهذا، وأني أدعي العصبة كما يدعيها من تقدسه وتتردد على سائقه وخادمه تزلفا إليه. هذا موقف الرجال وموقف الثابتين على دينهم الداعين إلى منهج نبيهم. سبحانك، هذا بهتان عظيم. وطالبنا هذا كذلك بالجلوس والمراجعة. معليش نجلس وأهدينا أخطاءنا وبينها لنا ونرجع عنها إذا كنا نحن من أخطأ، وعادي جدا، ويكون عملك هذا مشكورا مأجورا، مشكورا منا ومأجورا عند ربك تبارك وتعالى. ولكن أين هو الصدق وأين هو الإخلاص في الأعمال؟ أنا أقول هذه الكلمة وأنا قريب من داره، مجاور لبلدته. إن كان يسمع ويعي والحق يريد كما يدعي، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من منهج التمييع ومن منهج التخذيل، وأن يوفقنا ويثبتنا على أصول منهجنا العظيم. والكلام في هذا أو في هذه المسائل قد يطول بنا، ولكن ربما أكتفي بهذا القدر كإشارة لما أردت أن أبينه وأحذر منه إخواني، ناصحا لهم وصادقا في محبتهم بإذن الله جل وعلا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن
يوفقنا للعلم النافع الذي به نميز بين الحق والباطل وبين منهج الحق والمناهج المبطلة جميعها. ونسأله تبارك وتعالى أن يشفينا ويشفي إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ لنا مشايخنا وعلماءنا إنه سميع مجيب، وأن يبارك لنا ولكم في هذه الدورة وفي غيرها من مثل هذه الدورات التي تهدف لبيان الحق ونشره بين الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنرحب بكم جميعا ونرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الأزهر سناقر رحمه الله تعالى في دورتنا السنوية، دورة الإمام أحمد بن حنبل السابعة، وذلك ليلقي الشيخ لأبنائه الطلبة في دولة جامبيا كلمة بعنوان خطر المميع والمخذل على السلفية. فليتفضل الشيخ مأجورا، جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء ضمن هذه الدورة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها إخواننا في بلاد غامبيا وفي سائر بلاد المسلمين. وهذا الذي يجمعنا ضمن مثلها من دورات هو هذا المنهج القويم الذي جمع الله تبارك وتعالى قلوبنا عليه،
وإن تناءت بنا الديار وبعدت عنا البلاد، فهذا من فضل الله علينا، فنحمده تبارك وتعالى ونشكره. ونسبة هذه الدورة إلى هذا الإمام الجبل، الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وهو من هو في ثباته على الحق، وفي نصرته للسنة، وفي كونه إماما من أئمتها الكبار، ورمزا من رموزها، وجبلا من جبالها الشامخة. إذا ذكر الإمام أحمد ذكر إمام أهل السنة قاطبة في الأزمان كلها والأماكن جميعها، فرحمة الله تبارك وتعالى عليه. ولهذا ينبغي علينا جميعا أن نكون في مستوى هذه النسبة التي تربطنا بهؤلاء الأئمة. وعلى رأس هؤلاء خير هذه الأمة بعد نبيها، وهم أصحابه الخيرة البررة، ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى سبيلهم إلى يوم الدين. هذه النسبة التي لا يكفينا مجرد الافتخار بها، يعني الافتخار بنسبتنا إليها، بل يجب علينا أن نحققها، متثبتين بأصولها، محافظين عليها، داعين إليها، ومجتمعين على هذا كله، لا نتفرق فيما بيننا، ولا نسمح بأن تدب الفرقة بيننا. هذه الفرقة التي من أعظم أسبابها بعدنا عن الفهم الصحيح لهذا المنهج القويم، وبعدنا عن أصوله التي تدل عليه، إما عن بعضها وإما عن غالبها، وإما حتى عن أصل من أصولها. ينبغي أن يكون علمنا بها راسخا، وفهمنا لها واضحا، وسعينا واجتهادنا ودعوتنا إلى هذه الأصول هو ديدن حياتنا، وهو جل نشاطنا، حتى نصدق هذا الانتساب ونكون حقا وحقيقة من المتمسكين الذابين عن هذا المنهج القويم. والذب عنه فريضة فرضها الله تبارك وتعالى علينا جميعا، وخاصة نحن الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وطلبة هذا العلم الذي نتعبد الله تبارك وتعالى بتعلمه وتعليمه ونشره والذود عنه. هذا العلم بهذه الأصول أولاً ثم الدعوة إليها والعمل بها والمحافظة عليها. المحافظة عليها من أي تحريف أو تأويل أو غيرها من الأمور التي تصرفها عن حقائقها وعن معانيها الواضحة الجلية التي تركنا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. كتاب الله جل وعلا هذا الكتاب المعصوم، وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام الوحي المبين لما في هذا الكتاب والموضح والمجلي لمعانيه. هذه السنة التي هي وحي ثان مع القرآن لا تفارقه ولا تتخلى عنه. بالفهم الذي كان عليه سلف هذه الأمة الكرام يوضح هذا ويبين نصاعة هذا المنهج قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. الجماعة هي جماعة المؤمنين الصادقين. والجماعة حين ذاك حين نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث العظيم هي جماعة الصحابة الذين قال الله جل وعلا في حقهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين حين ذاك هو ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يفسر هذا المعنى كذلك ما جاء في رواية أخرى، والتي وإن كان في سندها مقال إلا أن الأمة تلقتها بالقبول. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ما أنا عليه في ديني وفي منهجي، وما عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. وفي هذا دلالة مبينة لعلامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، أن الاختلاف واقع في الأمة، وأن المناهج المخالفة حادثة في الأمة. لا ينجو من هذه المناهج إلا منهجا واحدا، وهو المنهج القويم الذي كان عليه أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومن اتبعهم على ذلك بإحسان، سار على هذا النهج والتزم هذه الأصول وحافظ عليها، حافظ على نقاء هذا المنهج وصفائه ونصاعته، متمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. انظر إلى هذا الوصف النبوي الكريم، وصفه لهذا المنهج الذي ارتضاه لنا ربنا ووضحه وجلاه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، والتزمه غضا طريا هؤلاء الرهط الكرام من أصحابه البررة ومن جاء بعدهم غير مبدلين ولا مغيرين ولا محرفين. فرحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، ووفقنا لما وفقهم إليه من الخير ومن الاستقامة والسلامة في الدين والثبات عليه. أحبتي في الله وإخواني، لزوم هذا المنهج هو الواجب الذي تعبدنا به ربنا تبارك وتعالى. هذا الالتزام ينبغي أن يكون أولا صادقا، وينبغي أن يكون بعدل وإنصاف، لا إلى جفاء أو إلى غلو. هذه المفاسد التي ابتلي بها غيرنا من الأديان السابقة والمناهج المنحرفة. ما ضل سبيل من ضل إلا بواحدة من هاتين الآفتين، إما إلى غلو، إلى طرف الغلو بمجاوزة الحد، مجاوزة الحد سواء كان هذا فهما أو تطبيقا عملا، أو الطرف الآخر ألا وهو الجفاء بترك ما أوجبه الله جل وعلا علينا وألزمنا به من الأصول والمسائل والأحكام المتعلقة بتحقيق صدق هذه المتابعة. ولهذا كان المنهج السلفي يعني بانتسابنا إلى هذا الطريق القويم، وسلوكنا سبيل أولئك المؤمنين من أصحاب نبينا ومن تبعهم بإحسان، المستقيم على المنهج السلفي هو المخالف لما عليه الخوارج، هؤلاء الذين عرفوا بغلوهم في بعض الأصول والمسائل، ألا تكون على ما عليه الروافض في غلوهم وانحرافهم في عقيدتهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون مجانبا للتحريف والتأويل بالباطل فيما يتعلق بصفات رب العالمين، أن لا تكون على عقيدة من العقائد الكلامية التي ابتليت بها الأمة عياذا بالله جل وعلا. فهذه حقيقة لا يماري فيها إلا مبطل، أن الأمة قد اختلفت وأن أصحابها قد تفرقوا إلى فرق عديدة ومناهج كثيرة خرجت عن جادة الصواب. ولهذا كان لزاما على أتباع الحق من علماء هذه الأمة أولا ومن طلبتها جميعا أن يصدقوا صحة انتسابهم وتمسكهم وثباتهم على هذا المنهج بالبراءة من المناهج المخالفة. وهذه البراءة لا تتحقق إلا بمعرفة المخالفة والمخالفين، بل بفضحهم وبيان عورهم وتحذير الأمة من شرهم. ومن أول هؤلاء الذين أرادوا بإذهاب ذاك الصفاء والنقاء والبياض الذي تركنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام حين قال: تركتكم على مثل البيضاء. فلا بد من الإبقاء على هذا البياض وعلى هذا الجلاء بالمحافظة على هذه الأصول كلها، المحافظة عليها علما وفهما ونشرا ودعوة وتطبيقا وما إلى ذلك. ادعاؤك السلفية قد يصدقه أو يكذبه ما أنت عليه. تدعي السلفية وأنت في مسألة الإيمان على ما عليه الخوارج، تكفر بالذنب، تكفر بالمعصية، تكفر بكما ادعى أحدهم بالإصرار على المعصية، من أين لك هذا؟ هل هذه عقيدة كان عليها إمام من أئمة السلف وأخذتها عن عالم من علماء هذه الأمة الجهابذ العلماء الربانيون الراسخون في العلم؟ هل أخذت عنها هذا عن أحدهم؟ كلا كلا، هؤلاء لا يعتقدون إلا اعتقاد أصحاب رسول الله، وهم كما وصفهم ربنا تبارك وتعالى بقوله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني من جاء بعد الصحابة وكان في الإيمان كما كان عليه الصحابة اعتقادا وعلما ودعوة فقد اهتدى، هداه الله جل وعلا إلى السبيل القويم، وبالتالي عصمه من السبل المفارقة والمفرقة لهذه الأمة عياذا بالله تبارك وتعالى. وفي غيرها
من المسائل في مسألة الإمامة والحاكمية أن تكون على ما عليه غير أهل الحق من أهل السنة والجماعة في مسألة من مسائلهم، أو بل حتى في جزئية من جزئيات هذه المسائل التي تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم. أهل السنة تميزوا حتى في بعض الجزئيات الفقهية، تجد أنهم يدرجون كما ذكر هذا الطحاوي في عقيدته: ونرى المسح على الخفين. الجاهل يقول ويتساءل: ما علاقة المسح على الخفين بمسائل أصول المعتقد؟ هذه لا يفقهها الجاهل، ولكن العالم يعلم أن هذه من المسائل التي تميز بها أهل الحق، تميز بها أهل السنة والجماعة عن غيرهم ممن لا يرى المسح على الخفين. والقضية ليست في المسح على الخفين بذاتها، بل هي علاقتنا بنصوص وحينا. المسح على الخفين دلت عليه السنة المطهرة، فالمثبت لهذا مصدق لما جاء في السنة، والنافي له والمكذب به والمخالف له هذا معارض لهذه السنة وراد لنص من نصوصها. كذا في مسألة تعامل الحكام والأمراء، النبي صلى الله عليه الله جل وعلا أمرنا بطاعتهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن طاعتهم لا تكون إلا بالمعروف، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة، نصا صحيحا صريحا. وأمرنا كذلك بالنصح لهم، وحثنا على طريقة معينة في مناصحتهم، فقال: فداه أبي وأمي من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده، وليكن هذا بينه وبينه. هذا المنهج القويم، وهذه السنة، وهذا الخطاب من المعصوم بمثل هذا الوضوح والجلاء. قال: لا يبده علانية. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار العلني، هل نهانا عنه بصورة من صوره أو طريقة من طرقه؟ هذا النص جاء عاما، فلا يجوز تخصيصه إلا إذا جاءت سنة مساوية له تخصص هذا العموم، لأن الناطق بهذه السنة لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الناطق بهذه السنة أمرنا بتصديقه واتباع كلامه وعدم الزيغ عنه قدر أنملة. قال رب العزة والجلال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أعظم من مخالفة السنة وتركها والإعراض عنها، نسأل الله العفو والعافية. وكان شعار الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم: أأترك سنة حبيبي لأثر عن بعضهم لأجل هذا أو لأجل هؤلاء الحمقى أو ما إلى ذلك؟ ما كان هذا فيهم أبدا، ولا عرف عنهم جميعا رضي الله تعالى عنهم. يقدمون سنته وكلامه على كلام الخلق جميعا كائنا من كانوا. وابتلينا بأناس بعدهم يقولون قال الشيخ، أو يقولون ولكن الشيخ في الزمن الأول قال أحدهم، حتى وإن كان في إسناد هذا الأثر مقال، إلا أنه مما يذكره ويردده علماؤنا وأئمتنا في مثل هذه المناسبات، وهو قول حبر هذه الأمة وترجمانها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، حيث كان يقول: أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر، قال عمر، يوشك أن تقع عليكم حجارة أو تنزل عليكم حجارة من السماء، يحل بكم العذاب والعقاب الرباني لأجل مخالفتكم لقول نبيكم لقول سادات هذه الأمة، لقول سادات هذه الأمة الذين قال فيهما نبينا عليه الصلاة والسلام: عليكم بالذين من بعد أبي بكر وعمر. سبحان ربي العظيم. هذا المنهج الذي كان عليه الصحابة، ولا يلتفتون لمن خالف قوله أو أمره أو هديه وسنته، ولا اعتبار لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في مثل هذا خالف من خالف وادعى افتراء وكذبا أن هذا هو منهج السلف وأن هذا قول أئمتنا وعلمائنا، ونسب هذا لبعض الأئمة كذبا، كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله جل وعلا وسدده لما قيل له: فلان يقول هذا قول العثيمين والألباني، قال: يكذب، هذا كذاب. نعم هذا كذاب، لأنه افترى على علماء هذه الأمة وقولهم ما لم يقولوه، ولا مرة كان يستشهد بقول عالم من العلماء. ولما انحرف في فتواه الانحراف الواضح الجلي، وعارضه من عارضه من إخوانه من طلبة العلم ومن العلماء بعدهم، وبينوا بطلان ما ذهب إليه وكذبوه، جاء يستشهد بقول مثل العثيمين والألباني، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أي دل هذا على شيء؟ إنما يدل على الخذلان وعدم التوفيق في مثل هذه القضايا والمسائل. ولو أنه سلم بالحق ورجع إليه وترك غيه وكبره وتطاوله لا سلم من هذه الفتن وهذه الشرور، لأن الفتنة سببها المخالفة، والمخالفة واضحة جلية، والفتنة ابتلاء وعقوبة من الله تبارك وتعالى عليه وعلى أمثاله. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. نأتي إلى بيان موضوع هذه الكلمة والمتعلق بالتحذير من منهجين يؤثران على المنهج السلفي. المنهج الأول منهج أهل التمييع، منهج التمييع، وإن كان هذا من الاصطلاحات الحادثة التي استعملها بعض علمائنا وأئمتنا للتحذير من هذه المخالفة، وهي في حقيقة أمرها مخالفة منهجية تخل بالمعنى الصحيح للمنهج الحق، للمنهج السلفي. والمقصود من التمييع التقليل من شأن أصول هذا المنهج أو هذا المنهج، بماذا؟ بجعله مميعا. هذه الكلمة أصلها في اللغة يعني أن يخرج الشيء الجامد إلى المائع يصبح سائلا يسيل، وإذا سال ذهب. فالتمييع في اللغة مأخوذ من هذا المعنى، ماع بمعنى سال، فكذلك في هذه القضية وفي هذا المعنى الاصطلاحي الذي اصطلح عليه بعد ظهور هذا الشر وفشو هذه الظاهرة في السلفيين. وعلماؤنا لما مثلوا بهذا المنهج ذكروا بعضا من رجاله ممن ركبه وكان سببا في تحريف المنهج القوي، ذكر عرعوض وذكر المأربي ألا وهو الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى وسلمه من الشرور كلها. وهؤلاء أرادوا من خلال قواعد أحدثوها وأصولا ابتدعوها أن يدخلوا في هذا المنهج ما ليس فيه، وأن يحرفوا تلك الأصول الصلبة القوية التي فيها المحافظة على الدين كما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من أساليب أو قواعد تمييعهم. قول قائلهم أو قول قائلهم نصحح ولا نجرح، نصحح ولا نجرح، هكذا على إطلاقها. بعض الناس هذه اقتبس هذه القاعدة من كلام بعض السلفيين ومن نصائح بعض المشفقين لما نصحوا إخوانهم بالتراحم وبالنصيحة لبعضهم البعض قبل أن نحكم عليهم، هذا أمر مطلوب. وزعموا أن هذه من الدعوة إلى قاعدة نصحح ولا نجرح. نحن نصحح كما قال الشيخ زيد رحمة الله تبارك وتعالى عليه، نصحح ما ينبغي تصحيحه ونجرح من ينبغي تجريحه. لا نأخذ بهذه القاعدة على إطلاقها، نصحح ما ينبغي تصحيحه، وهذا من واجباتنا أننا نصحح أخطاء الموافقين أو أخطاء المخالفين. بعض إخواننا يقعون في بعض الأخطاء من غير تقصد لها، فالواجب علينا النصح لهم وتصحيح أخطائهم بما نعتقد أنه حق وصواب، وفي هذا خير عظيم. ونجرح من يجب تجريحه، المخالف الذي أمعن في المخالفة والداعي لتلك المخالفة والموالي والمعادي على تلك المخالفة، هذا نجرحه ولا كرامة ولا نتوقف فيه كما هو صنيع بعض المتفيقهين المتعالمين الذين أحدثوا لنا بدعة الواقفة. نحن لا نحكم، نتوقف. كيف لا تحكم؟ أبله أخرس أنت حتى لا تحكم، أنت عندك أصول تسير عليها وعندك منهج تتحاكم إليه، منهج واضح المعالم جلي، تتوقف في حين أن الناس يحتاجون لبيانك ويحتاجون لصدعك بالحق إذا كنت صاحب حق. أما إذا كنت خوارا مستكينا لأهل الباطل، حين ذاك لا تدعي سلفية، لا تدعي سلفية ولا تدعي نصرة لها ولأهلها. هذا يصب في المعنى الثاني للانحراف الثاني، ألا وهو التخريج. لأن من واجبك حين انتسبت لهذه الدعوة وتمسكت بهذه الأصول، أصول الدعوة السلفية، أن تكون مناصرا لأهلها، واقفا معهم على هذا الحق الذي هم عليه. بعض الناس مبطل في مثل هذه المواقف. لما بدأت الأمور هذه قال أنا مع الحق الذي عليه فلان، وهو يعلم أنه على الباطل، قال هذا خوفا أو محاباة أو خذلانا، وهذا هو الأقرب. قالها خذلانا، أنت تشوف النصوص بين يديك واضحة جلية، ومخالفة الرجل لهذه النصوص وإمعانه في المخالفة وعقده الولاء والبراء على هذه المخالفة، أنت تقول أنا مع الحق الذي عليه، بمعنى من خالفه في هذه المسائل والقضايا أنت لست معه. ثم بعد ذلك المجالس الخاصة تدعي أنك رجعت لما عليه إخواننا وعلمت أن الرجل مبطل، يصدع بهذا الذي علمته وتبرأ من باطله إن كنت سلفيا حقا على الجادة ولست مخذلا. أما السكوت في مقام الصدع والبيان هذا خذلان لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب. ثم بعد ذلك يغضب إذا بلغه أن أخاه فلان يحذر من مجالسته. والله نحذر من مجالسة أمثال هؤلاء ولا تعلم، ونبقى نحذر حتى يتبرأوا من الباطل الذي قالوه ونشروه بين إخوانهم. هذه حقيقة وهذا منهج ندين الله تبارك وتعالى به، وما عندناش محاباة لأحد. ناس كانوا أقرب الناس إلينا ولكن لما خالفونا في أصول منهجنا نصحناهم وبينا لهم وقلنا لهم إما أن تتركوا وتعودوا وتتوبوا، وإما هذا فراق بيننا وبينكم. أبوا الرجوع فتركناهم لله، تحقيقا لقول رسول الله: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. احنا جمعتنا هذه الأصول، فمن خالفها تفرقنا، سنتركه ولا نترك الأصول موافقة له أبدا، والله كائنا من كان ولو كان أقرب قريب. كانوا يدعون محبتنا وكانوا يدعون صدق أخوتهم لنا وكانوا يدعون رجولة يتشبثون بها ويكذبون على إخوانهم من خلالها، ولما ظهرت الحقيقة وجاء الامتحان عرفوا على حقيقتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا ويعصمنا مما ابتلاهم به. فهذا معنى التمييع في المنهج. وهؤلاء بعض أصحابه حتى نميز بين الحق والباطل، بين أهل الحق وأهل الباطل، وهذا عملا بقول ربنا تبارك وتعالى القائل: ولتستبين سبيل المجرمين. سبيل المجرمين لا بد كذلك من بيانه تحذيرا للأمة من شره. وله صور كثيرة من صور التمييع، يعني تصب كلها في هذا المعنى: الاستهانة بالحقائق والأصول والتقليل من شرها. من أصول أهل السنة والجماعة، وهذه من مظاهر التمييع الواضح الجلي، من أصول أهل السنة والجماعة، وذكره إمام أهل السنة الإمام أحمد ضمن الأصول الأولى وهو ترك مجالسة أهل البدع والأهواء والسماع لهم والنظر إلى كتبهم مجرد النظر حتى لا تبتلى بشبهة من شبهاتهم. هذه المفارقة والمباعدة لهؤلاء على هذه الصفة السلفية ما استطاعها هؤلاء ولا قوي عليها، لا يستطيع أن يستغني عن بعض المفتونين في دينه، وبعض المخذولين في منهجه. يجي عادي يجالس الإخوان ويسامره، عادي يسافر مع الحلبي المميع للدعوة السلفية في هذا العصر الذي كان يلبس على بعض الأئمة غفر الله له، ليلمع بعض المنحرفين عن سواء السبيل، يلمع صورة سيد قطب لدى الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه، رادا على من حذر منه ومن ضلالاته، قاصدا بذلك الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى، حتى انتزع كلمة من الشيخ الألباني أن الشيخ ربيع متشدد وحاشاه من التشدد، والشيخ الألباني إمامنا ولكن الحق أحب إلينا منه، وما قبلنا كلامه هذا في الشيخ ربيع، والشيخ ربيع شيخنا والحق أحب إلينا منه، ما قبلنا كلامه في الشيخ محمد حفظه الله تبارك وتعالى، وقلناها ونقولها بملء أفواهنا، والله لا نعلم عنه إلا خيرا، ونعتقد أنه أفضل من أولئك الذين كان الشيخ ربيع يدافع عنهم لأمر فعنده لا نوافقه عليه، كانوا يلبسون، كانوا كذا كانوا كذا، هذا لا ندخل فيه، ولكن نعتقد أنه الشيخ ربيع يقول فواز المدخلي أعلم من محمد بن هادي المدخلي هزلة، كيف لنا أن نصدق مثل هذا الكلام ونقدم مثل هذا التقرير؟ نقول غفر الله لك يا شيخنا، والله لا هو أعلم ولا هو أفضل ولا هو مقدم على شيخنا الشيخ محمد حفظه الله تبارك وتعالى، وثبتنا وإياه على الحق المبين حتى نلقاه. هذه عينة لصورة من صور التمييع في هذه الآونة الأخيرة لهذا المنهج القويم، هذا المنهج الذي يجب علينا جميعا أن نحافظ على نقائه وصفائه ونصاعته. هذه المحافظة لا تكون إلا بالعلم الصحيح، ما هيش بتتبع القيل والقال واتهام الناس في نواياهم وتتبع عوراتهم وقذفهم وما إلى ذلك. إنسان جاءته فكرة الصلح بين بعض إخوانه وظن أن هذا خيرا، وكم من مريد للخير لا يدركه، أخطأ في تقديره ورجع عن فعله. هو قال أخطأت في هذا وظننته خيرا، إلا أنه فاتني أن أراجع فيه من هو أحق بالمراجعة فيه، اعتراف منه. لا لنجي وأبقى أصر على أنه مميع، حتى وإن تاب ما تاب. واشهد الغلو هذا، واشهد الغلو هذا، هذه والله حدادية نسمة لا علاقة لها لا بسلفية ولا بشيخ من مشايخنا، ناهيك أن يكون إماما من أئمتنا. ونصحنا هؤلاء اتقوا الله في أنفسكم يا إخواننا، وعودوا إلى رشدكم، واجتمعوا بينكم، وحرصنا على جمعهم وجمع كلمتهم وسماع هذا من ذاك. ولكن نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، عوض أن يرجعوا زادوا وتمادوا ووسعوا دائرة الاتهام، حتى أصبحنا وأدخلنا في هذه الدائرة، لأن دعوتنا إلى التراحم نسبوها إلى التمييع. تراحم بين أهل الحق، بين السلفيين، وقلنا لهم وكررنا لهم أن هذه هي دعوة أئمتنا. ما سمعنا عن هذا إلا عن الإمام ابن باز والإمام الألباني والإمام العثيمين، حتى أن الشيخ العثيمين خصنا بهذه النصيحة في يوم من الأيام، خصنا بكلمة، خصنا فيها بهذه النصيحة أن نتآلف ونتراحم فيما بيننا، ولكن على الحق، ما هوش تآلف الصور الشكلي، هذا لا نقبله ولا نرضى به أبدا، ولكنه التآلف الشرعي، أن تكون قلوبنا على قلب رجل واحد فيما نعتقده من هذه الأصول. وهذا هو المطلوب، وهو الواجب، وهو الواجب. أصبحت هذه تهمة، وهذا الذي عليه شيخنا الشيخ ربيع في نصائحه وتوجيهاته، وكذا سائر العلماء الربانيين والشيوخ الناصحين. هذا منهج ينبغي أن نحذره، ويجب أن نحذر منه بفضح أهله، لأن صاحب السنة لا يكون كذلك إلا إذا كان صادعا بها، فاضحا لضدها، صادعا بالحق وبيان أصوله، فاضحا للباطل، يفضحه ويحذر الناس من شره. يقابل التمييع التخذير الذي جاء في عنوان هذه الكلمة. والتخذيل في اللغة معناه ترك المناصرة والإعانة. إذا تركت نصرة إخوانك وإعانتهم فيما يحتاجونه وأنت قادر عليه، فهذا خذلان منك. والخذلان ورد في النصوص، ورد في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العظيم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية: وهم على ذلك، يعني ثابتون على هذا الأصل العظيم تمسكا به وبيانا لأصوله ودعوة إليه وفضحا لضده من أهله وأصوله. لا بد أن نفضحها، لا بد أن نبين شرها وعورها. الخذلان آفة خطيرة وزلة وخيمة، نسأل الله العفو والعافية. الواجب على كل مسلم أن ينصر أخاه المسلم عملا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. النصرة الشرعية، وأول النصرة نصرتهم في اعتقادهم وفي منهجهم، تقوية لشوكتهم وتكثيرا لسوادهم. احنا أصبح الناس الآن يكثرون سواد أهل البدع والأهوى. قال: هذا خطيب مفوه بليغ اللسان، لأجل بلاغة لسانه وحسن ألفاظ خطبه يكثرون سواده. وتكثير السواد في مثل هذا المقام تلبيس وتعمية للناس، الناس يظنوا أن هذا على الحق المبين، سأل الله العفو والعافية، وهو على خلاف ذلك. لا ينبغي لنا بحال من الأحوال أن يكون هذا صنيعنا، وأن نتخذ هذا منهاجا لنا تقوي شوكة أهل الحق وتكثر من سوادهم لا من سواد غيرهم، وهذا نصرة للحق. مثال على ذلك: تبتلى الأمة مثلا بقالة السوء وبدعاة الباطل في وقت من الأوقات ومرحلة من المراحل، والناس في صراع وحرب بين أولئك المبطلين، يبينون بطلان ما هم عليه تحذيرا للأمة من شرهم، لأن شرهم عظيم. يأتي من يأتي مدعيا السلفية والانتساب إلى أهلها فيقول: هذه مسألة أنا لا شأن لي بها. يعني هذا الناس مثل ما قال بعضهم فيما حدث عندنا، قال: هذه خلافات شخصية بينهم. يا سبحان الله العظيم، كان يعلم أن بيننا وبين المخالف لنا تجارة وأموال اختلفنا في تقسيمها، فتنازعنا على ذلك على فتات الدنيا، هذا ظنا منه، وهذا ظن السوء لا شك ولا ريب، واتهام بالباطل، سيقف بين يدي ربه يوم القيامة ويسأل عن هذا.
هذه حرب قائمة بين حق وباطل، بين حق في الدفاع عن أصل من أصوله وبيانه للناس واضحا جليا والمخالف فيه الطاعن لأصحابه المنابذ لهم المحذر لهم. زعما شهادة للتاريخ، شهادة للتاريخ يتبرأ فيها ممن خالفه في مسائل شرعية وقضايا فقهية، رأى المخالف الحق في غير ما ذهب إليه هو فأحدثها فتنة عظيمة عريضة فرقت جماعة السلفيين إلى فرقتين متعصبة جهلة مقدسة يوالون ويعادون على فلان، وأهل حق مظلومين متهمين. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ورغم ذلك دعاه هؤلاء إلى الجلوس والتحاكم إلى من يرتضي من كبار أهل العلم جمعا للكلمة ورأبا للصدع، ولكنه أبى. والسبب لا يخفى على كل محق، فنسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. يأتي من يأتي من إخواننا ممن كنا نظنهم سندا لنا، قال احنا ما عندنا دخل في هذه المسألة، ما عندنا دخل. يا إخواننا اتقوا الله في أنفسكم، وهذا ليس لأجلنا، هذا لأجل منهجنا ودعوتنا. تتأخرون عن مثل هذه المناصرة للحق وأهله. خلاص، بل إن بعضهم أحدث منهجا ثالثا، قال لا لهؤلاء ولا لهؤلاء. احنا ما ندخل، خاطئين احنا، كلهم لهم أخطاء. كما قال ذاك الصوفي المشابه للصوفي، كلكم لكم أخطاء. ألا كنت في يوم رجلا وأهديتني أخطائي؟ قلت له أتحدث عن نفسي، بلغني أني لا أرضى بهذا وأني أدعي العصبة كما يدعيها من تقدسه وتتردد على سائقه وخادمه تزلفا إليه. هذا موقف الرجال وموقف الثابتين على دينهم الداعين إلى منهج نبيهم. سبحانك، هذا بهتان عظيم. وطالبنا هذا كذلك بالجلوس والمراجعة. معليش نجلس وأهدينا أخطاءنا وبينها لنا ونرجع عنها إذا كنا نحن من أخطأ، وعادي جدا، ويكون عملك هذا مشكورا مأجورا، مشكورا منا ومأجورا عند ربك تبارك وتعالى. ولكن أين هو الصدق؟ وأين هو الإخلاص في الأعمال؟
أنا أقول هذه الكلمة وأنا قريب من داره، مجاور لبلدته، إن كان يسمع ويعي والحق يريد كما يدعي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من منهج التمييع ومن منهج التخذيل، وأن يوفقنا ويثبتنا على أصول منهجنا العظيم. والكلام في هذا أو في هذه المسائل قد يطول بنا، ولكن ربما أكتفي بهذا القدر كإشارة لما أردت أن أبينه وأحذر منه إخواني، ناصحا لهم وصادقا في محبتهم بإذن الله جل وعلا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع الذي به نميز بين الحق والباطل، وبين منهج الحق والمناهج المبطلة جميعها. ونسأله تبارك وتعالى أن يشفينا ويشفي إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ لنا مشايخنا وعلماءنا إنه سميع مجيب، وأن يبارك لنا ولكم في هذه الدورة وفي غيرها من مثل هذه الدورات التي تهدف لبيان الحق ونشره بين الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي